هذه الليلة الثالثة من ليالي العشر المباركة العظيمة التي عظمها الله عز وجل وفضلها الحبيب صلى الله عليه وسلم على سائر الأيام. فالحمد لله أن امتن علينا بأن جعلنا من أهلها، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا للصالحات والطاعات فيها. نعم، اغتنام الأعمار بالأعمال الصالحة مطلب في زمن الشهوات والشبهات، واستثمار المناسبات ومواسم الخيرات والنفحات فرصة عظيمة في زمن الغفلة، فهي تنقضي بسرعة. ولذلك العاقل اللبيب من حرص على مثل هذه الأيام الفاضلة واغتنمها، لأنها العمل الصالح فيها أفضل وأحب وأعظم عند الله تعالى من غيرها في سائر الأيام. والسعيد والله من تنبه لهذا واستفاد منها، والشقي من غفل عنها وضيع نفسه، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائم جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات الرضا، وأنا الملوع قد لبست سوادي. آه إخوة الإيمان، كم من نفس فيها أشجان تتلهف للحج هذه الأيام لتروي غلتها وتطفئ حرارة عطشها في زمن الغفلة والشبهات، فإن في القلوب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، في القلوب شعث وغفلة وقسوة لا يلينها إلا الاجتماع على الله عز وجل، إنها حلاوة الإيمان. فكيف إذا اجتمع شرف الزمان والمكان، فهو المنى لكل مسلم. الملايين إخوة الإيمان مليئة قلوبهم بالشوق والحنين، بكة وعرفة ومنى ومزدلفة، مشاعر تعجز كل شاعر، وشعائر تفيض فيها المشاعر، تلك مواطن تسكب فيها العبرات، وتستجاب الدعوات، وتكفر السيئات. لذا لا عجب إخوة الإيمان كم من قلب يحن لتلك الخيام في مثل هذه الأيام، وكم من مسلم في عرض الأرض وطولها يطلق الحسرات في مثل هذه الأيام لو كان في بلد الله الحرام. نسأل الله الكريم من فضله. قال الهروي: خرجت أم أيمن امرأة الشيخ أبي علي الرذباري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء، وترى الجمال تتجه إلى مكة وهي تبكي وتقول: وضعفاه وعجزاه وحسرتاه. ثم تقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف يكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي، نيران أشواقي ببرد هواك، يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب مكة مت قبل لقاك. ذكر لي بعض الثقات العاملين على استقبال الحجاج في مدينة الحج في جدة أن طائرة تحمل حجاجا من إحدى الدول الآسيوية وصلت في ثلث الليل الأخير أحد الأيام، وقال: وكان أول الوفد نزولا امرأة كبيرة السن، فما أن وطئت قدماها الأرض إلا وخرت ساجدة. قال: فأطالت السجود كثيرا حتى وقع في نفسي خوف عليها. قال: فاقتربنا منها وحركناها وإذا هي جثة لا حياة فيها. قال: فتأثرت بحالها وعجبت من أمرها وسألنا عنها أصحابها، فقيل لنا أنها منذ 30 سنة منذ 30 سنة وهي تجمع المال درهما درهما لتحج فيه وتصل إلى هذا المكان، فقد كانت أمنيتها أن تصل لبيت الله الحرام. الله أكبر، إنه الشوق والغرام في دعوة إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إليك قصدي لا للبيت والأثر، ولا طوافي بأركان ولا حجر، صفى دمع الصفا لي حين أعبره، وزمزمي دمعة تجري من البصر، وفيك سعيي وتعميري ومزدلفي، والهدى جسم الذي يغني عن الجزر. عرفانه عرفات إذ منني، وموقفي وقفة في الخوف والحذر، وجمر قلبي جمار نبذه شرر، والحرم تحريمي الدنيا عن الفكر، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زادي رجائي له والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سقري. هكذا إخوة الإيمان، تذكروا فضل الله تعالى عليكم وتيسيره لكم يا من كنتم من أهل هذه البلاد أو أقمتم في مثل هذه الأيام في مثل هذه البلاد. نعم، فضل الله تعالى علينا عظيم بأن كنا من أهل بلاد الحرمين. نعم، ليس فيها أشجار وغابات ولا خضرة أو ناطحات، وإنما فيها حياة الروح، فيها حلاوة الإيمان، فيها لذة المناجات للرحمن، فيها الإيمان وقبلة الإسلام، فيها حياة القلب والرضا والغفران. وقفت على رأس الخلود، وقفت على رأس الخلود بدينها وبأهلها تاجا ألا أعظم بها، النسك والإيمان من أفيائها، والعدل والإحسان من أطيابها. فاشكروا الله على هذا الفضل العظيم، واعلموا أن حقيقة الشكر تقتضي العمل، ليس مجرد قول باللسان. والذي يقتضيه شكر الله تعالى على هذه النعمة حسن استقبال ضيوف بيت الله. واعلموا أن أمانة الدعوة والتبليغ أعظم أمانة يحملها أهل هذه البلاد المباركة. كم من أعجمي أحسن الظن هنا بالعباد، وزعم أنهم للصحابة أحفاد، وبأخلاقهم ودينهم قد شدوا الوتاد. فكونوا عند حسن ظن العباد، كونوا عند حسن ظن العباد بكم، وتحلوا بالكرم وحسن الأخلاق، وابذلوا لهم كل وسيلة تغرس في نفوسهم عقيدة التوحيد، بأي وسيلة كانت: كلمة أو رسالة أو شريط أو كتاب أو غيرها من الأخلاق والأعمال. فنحن قدوة لغيرنا شئنا أم أبينا. أليس لنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم قدوة؟ فقد كان ينادي في موسم الحج: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، ويدعو لمن بلغ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. فأين من يحمل هم الدعوة وتعليم الناس في الحج؟ ما أكثر الجهل، ما أكثر الأخطاء، بل ما أكثر البدع المنتشرة بين الحجاج. إننا نعلم فئة من أهل الخير ما حركتهم لتلك البلاد إلا الدعوة والتعليم، ليسوا من أهل العلم، لكن لسان حالهم فرب حامل فقه ليس بفقيه، فهم يحملون الفقه عبر وسائله المنوعة بلغات مختلفة، يخالطون الحجيج توزيعا ونصحا وتوجيها وبكل حكمة ورقة وأدب، فهنيئا لهم. ونتمنى والله أن يحمل هذا الهم كل مسلم ومسلمة، خاصة ممن آتاه الله قوة ونشاطا من فئة الشباب، وخاصة ممن تفضل الله تعالى عليه في مثل هذه الأيام فقصد البيت، حج ودعوة وعمل صالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذهابا وإيابا. فالأمر والنهي في الحج سنة كادت تندثر، كدنا لا نراها في مواسم الحج المتأخرة، فنرى الأخطاء ونرى كثرة الأخطاء ونرى المنكرات، وربما نرى الأخطاء حتى في بعض القضايا الاجتماعية من تزاحم وشدة وإلقاء للقاذورات والأوساخ في الطرقات وعدم احترام النظام والتنظيم الذي وضع من أجل التسهيل والتيسير، فلا أحد يتكلم، ربما لا أحد ينكر. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده بيد إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، قال: فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قده بيده. وترجم له البخاري، وقد أخرجه في كتاب الأدب المفرد، ترجم له بقوله: باب إذا رأى سيرا أو شيئا في الطواف قطعه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تعاونوا، تناصحوا، تذاكروا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، كل ذلك بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والرفق. الرفق، الرفقة تفلحوا، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المصائب إخوة الإيمان، من أعظم المصائب مصيبة الدين، ومنها جهل المسلم بفرائض دينه وأركانه. ومما يشاهد في مواسم الحج جهل كثير من المسلمين في أحكام المناسك، ربما جهلا لا يعذرون به بحال من الأحوال، لأنه من العلم الواجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، وهو فرض عين، لأنه تعلم علم لركن من الأركان التي لا يقوم الإسلام المرء إلا بها. وكل عام تكثر الأخطاء وتكثر الأسئلة بأيسر الأحكام. هذا جامعي يخبر أنه لم يبت بمنى ولا ليلة، وإنما كان في شقة في العزيزية ليله ونهاره. ويا سبحان الله، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لا يعلم عن ذلك متعلم جامعي في بلد العلم والعلماء ومنبع الرسالة، أنفق الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى المشاعر. وكم من فتاة طافت وقد حاضت، منعها الحياء أو الجهل من السؤال. والصور كثيرة، فواقع الناس في الحج مؤلم، لا أقول في إهمال السنن فقط، بل في جهل الواجبات والأركان التي لا يتم الحج إلا بها، ولا أقول من العاجم أو العامة، بل ربما من المتعلمين، وربما كانوا من أصحاب الشهادات العليا في تخصصات علمية. ولا أقول حدثت، بل أقول وقفت بنفسي ورأيت وسمعت. فلماذا هذا التفريط العجيب؟ لماذا هذا الجهل الشديد بأحكام ركن من أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به؟ أيعجز من عزم على الحج أن يحضر أو أن يحضر درسا أو يقرأ كتابا أو يسمع شريطا وكل ذلك متوفر ولله الحمد؟ نعوذ بالله من العجز والكسل، ونشكو إلى الله قصور الهمم. فيا عجبا، يا عجبا لمن يقطع الأودية والقفار والمفاوز والبحار ويصرف الأموال ويهجر البلاد والعيال وهو يجهل الحج فلا يعرف الواجبات من الأركان، بل ربما وقع في الغفلة والعصيان في أشرف زمان ومكان. نعوذ بالله من الجهل والحرمان، وخاصة في مثل هذه المواسم. ما هي الحجة؟ ما هو العذر؟ نعوذ بالله أن نكون ممن يعبد الله على جهل، فأنت أيها المسلم تردد في اليوم والليلة 17 مرة وأنت تصلي الصلاة المفروضة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهل تعلم ما معناها؟ إنك تتعوذ في اليوم والليلة 17 مرة من أولئك الذين يعبدون الله على جهل وهم ضالون. واليوم كثير من المسلمين يجهلون كثيرا من أحكام دينهم، فالصلاة مثلا عمود الدين، كم يخطئ البعض في ركوعها وسجودها ودعائها وعموم صفاتها، لا يسألون أو حتى يحرصون ربما على تصحيح صلواتهم. من منا عرض صلاته على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. والمصيبة أنهم ربما لا يعلمون أنهم يخطئون، وكيف يعلمون ما دام أنهم لا يقرؤون ولا يحضرون مجالس العلم، بل ربما لا يسألون. وليس هذا في الصلاة فقط ولا بالحج فقط، بل انظروا لجهل الناس في الزكاة وأحكامها، وجهل النساء في أحكام الطهارة، وجهلهم جميعا ربما في أحكام البيع والشراء وغيرها من أحكام الدين. آه لو كانت هذه الأخطاء وقعت من أعجمي من دولة تفشى فيها الجهل والضلال، ولكنها أخطاء وجهل في فرائض الدين وأركانه من المتعلمين وممن نزل القرآن بلسانهم وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بلغتهم. أفلا يخشى أولئك أن تذهب أعمالهم هباء منثورا والعياذ بالله؟ ألسنا نقرأ عباد الله قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة؟ هل استوقفتك هذه الآية؟ وجوه خاشعة عاملة ناصبة ثم تصلى نارا حامية. سبحان الله، لما يا ربي هي عاملة ناصبة فلما تصلى نارا حامية؟ لأنها عبدت الله على جهل. نعم، عبدت الله تعالى على جهل. مر عمر رضي الله تعالى عنه بدير راهب فناداه يا راهب فأشرف، قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ قال ذكرت قول الله تعالى عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فذاك الذي أبكاني. فاحذر أيها المسلم، احذري أيتها المسلمة، لنحذر أن نعبد الله تعالى على جهل فنتشبه بهؤلاء. فيا لهف نفسي، ما هو العذر أمام الله؟ ما هي الحجة يوم المعاد حين وقوف العباد بين يدي رب العباد؟ ماذا سيقولون؟ بماذا سيجيبون؟ وهم يقعون في مثل هذه الأخطاء في الفرائض والأركان. ألا ترون إخوة الإيمان أن من أراد إعمار بيته أو إصلاح سيارته حرص كل الحرص، فهو يسأل ويسأل حتى يصل إلى المهندس البارع والمتخصص الحاذق. أليس الدين أولى بهذا الحرص وهذا السؤال؟ فإذا أردت الحج حرصت على العلم بالنسك، وما أيسر هذا بفضل الله، وحرصت أيضا على مصاحبة أهل العلم والعلماء. وإذا شككت أو جهلت بحكم من الأحكام اسأل أخي واجتهد. إياك أن تخطو خطوة واحدة في الحج إلا وقد قرأت، فكتب المناسك توزع على المداخل والمنافذ وفي المطارات وفي كل مكان بفضل الله تعالى. فإذا رأيت العبد في أمور دنياه من أعرف الناس وأحدقهم، ثم رأيته في أمور دينه من أبلدهم وأجهلهم، فهذا هو الخسران والعياذ بالله. قد جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مناه، وأعرض عن العلم الذي فيه صلاح دينه ودنياه. إذن فلنتق الله ولنعرف حقا كيف يحج الإنسان وكيف يحتذي بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف يعرف الباطل ويجتنب، وكيف يعرف الحق ويحرص عليه. وطلب العلم في أركان الدين وفي الفرائض فرض على كل مسلم ومسلمة مكلف، وعلى العبد أن يعرف الحق من الباطل، فإن الله تعالى أمر بالتعلم والتدبر والتذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. إذن يجب على كل أحد أن يتعلم ما لا يستغني عنه من أمور دينه وما يحتاجه في عباداته ومعاملاته ليكون على بينة من إيمانه ويقينه، ويتعلم حقيقة التوحيد وأصول الإيمان وشرائع الإسلام، فلا يستقيم الفرع إلا إذا صح الأساس واستقام. نتعلم معاشر الإخوة العبادات، ما يصلحها، ما يكملها، ما ينقصها، ما يفسدها. نتعلم من المعاملات والعقود والمساهمات ما يقومها ويصححها وما يبطلها، فإن الجهل ظلمة وشقاء، والعلم نور وضياء، والجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء وشفاء. وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ليعرفوا الحلال والحرام، ليعرفوا ما وجب عليهم من الأحكام. فلنثابر إذن على مثل هذا، ولنتناصح، ولنحرص على الأقل ولو في مثل هذه المناسبات ونحن قادمون على فعل بعض الأركان، لنحرص على مجالس العلم، فإن الله يباهي بها أهل السماء ويشهدهم أنه قد غفر لكل حاضر، ربما وإن لم يقصد التعلم، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فكونوا عالمين أو متعلمين أو مستمعين أو سائلين، واحذروا أن تكونوا الخامس المعرضة فتصبحوا هالكين. كم من متعالم مغتر بشهادته هلك وأهلك، فإننا نسمع ونرى تسرع فئات من الناس في إطلاق الألفاظ التحليل والتحريم، خاصة بمثل هذه الأيام وفي بعض الأحكام، فتجد أن ذلك الإنسان تغره شهادته العلمية، فصاحب أصحابه في الحج أو في حملة معهم أو رفيقا في دربهم، فإذا به يتجرأ على بعض الأحكام، وربما أفتى أو حلل أو حرم دون علم أو دون تأكد أو دون دليل، ربما قال على الله عز وجل بلا علم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد كانت المسألة تدور على 70 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كبار الصحابة يتدافعونها خشية وورعا. ونحن اليوم نسمع عبارات التحليل والتحريم على كل لسان، وجرأة البعض في مسائل كبار ربما جرت البلاء على الأمة. بل إن العالم الحاذق الفطن مهما بلغ من علمه إذا عرضت عليه المسألة التي يخشى فيها الفتنة فإنه لا يتجرأ أن يتكلم فيها منفردا، فإن عليه أن يقول إن مثل هذه المسائل الواجب أن تعرض على المجامع الفقهية أو على مجالس العلماء ليتناقشوا ويتحاوروا فيها ويبتوا فيها فيخرجوها لعامة الناس، بدل أن يتجرأ هو مهما بلغ من العلم على مثل هذه المسائل الكبار التي قد تحدث لغطا وتشوش على الناس وعامة الناس. فكيف إذا كان هذا من عامة الناس أو من الشباب أو من أنصاف المتعلمين ممن يجرأ على التحليل والتحريم في مسائل كبار لا يجرؤ عليها كبار العلماء بمجامعهم؟ والله المستعان، لا علم ولا دليل فيثير البلبلة عند الناس والتقول على الله بغير علم. بل إن المصيبة أن بعض الناس ربما يسخر ببعض أحكام الدين أو يهزأ ببعض أهل العلم أو ببعض الناصحين، ولا شك أن هؤلاء على خطر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يطلقها هكذا في مجلسه بين جلسائه ما يتبين فيها، يهوي بها في الناس أبعد ما بين يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كما في الصحيحين. ألم يسمع هؤلاء قول الحق عز وجل: ويل لكل همزة لمزة؟ الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. ألم يسمع هؤلاء قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن؟ فإياك إياك والسخرية، خاصة السخرية بالدين وبأحكامه أو التقول على الله بغير علم، فإن عليك رقابة شديدة دقيقة رهيبة، فكل لفظ مكتوب وكل حركة محسوبة. ألست تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ سبحان الله، ما أكثر ما نتجرأ على الله عز وجل في أقوال وأقوال. يجلس مجموعة من الشباب ويتكئون على أرائكهم في استراحة أو في مكان فيتقولون ويفيضون ويأخذون ويعطون ويقبلون ويدبرون بمسائل، عجبا والله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فحق على العاقل أن ينجو بنفسه، أن يحفظ لسانه، أن يتعلم العلم الشرعي من مضانه. لا يليق بالعبد أن يعرض طول عمره عن حضور الخير وطلبه، على الأقل فيما سيخوض فيه يقرأ ينظر يبحث يسأل. الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والإعراض عن الذكر ليس فقط مجرد إعراض عن ذكر الله، بل الإعراض عن الذكر والعلم الذي يتقوله الإنسان على الناس دون أن يتعلمه. العلم قبل القول والعمل، وطلب العلم بحضور مجالس العلم والعلماء والنظر في المؤلفات وتحرير المسائل ومراجعة أهل العلم فيها. وربما هذا لا يقدر عليه العامة من الناس، ولكن العامة قادرة على أن تقرأ في كتاب مختصر عن الحج مثلا وعن خطوات الحج. بل إنني اطلعت على بعض الكتب عملت بشكل عجيب من تنظيم وتلوين وترتيب حتى يسروها وسهلوها للجاهل قبل المتعلم. فما هي الحجة إذن؟ فإن قصرتم عن قراءة الكتب والرسائل، أو قصرتم عن سماع الأشرطة للعلماء الثقات، أو قصرتم عن حضور المجالس والندوات والمحاضرات، فلا أقل من السؤال والاستفتاء بأمور دينكم قبل الخطوات وقبل العمل. لا تتهاونوا، لا تتكاسلوا، لا تتأخروا بالسؤال، فإننا نعجب من بعض الناس إذا وقعت المسألة سأل عنها وربما لا يسأل عنها إلا بعد أيام أو أشهر أو سنوات. ونسمع في مثل هذه الأيام الكثير من الأسئلة من بعض الرجال والنساء ونعجب والله، أيمكن أن يتساهل المسلم إلى هذا الحد؟ لا يسأل المسألة وقعت له إلا بعد شهور أو سنوات، وكان المفروض أن يسأل قبل أن يعمل، فإن العلم قبل القول والعمل. وإن مما يجب أن نتذاكره في مثل هذه الأيام المباركة وفي مثل هذا الموسم المبارك وفي مثل هذا الحج، هذا الركن العظيم الذي يتوافد عباد الله عز وجل من كل فج عميق، من أعظم ثمرات الحج التي يجب أن يحرص عليها الحاج في مثل هذه الأيام تربية النفس على مكارم الأخلاق، وتعويدها على جميل الطباع، والترقي بها مراقي الكمال، فإن هذا من أعظم مقاصد الحج. فالحج مدرسة، مدرسة للصبر ومدرسة لتربية النفس، تربية على التخفف من الشهوات، وتربية على حسن التعامل، وتربية على التجرد لله والإخلاص، وتربية على تقوى الله وحسن مراقبته، وتربية على الجدية في العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالشرط لغفران الذنوب في الحج هو عدم الرفث وعدم الفسوق. وقبل ذلك كله تأمل قول الله تعالى وهو يرسم للمؤمنين المنهج القويم لتربية النفوس، ويبين لهم الآداب والمعاني التي يجب أن يتمثلها الحاج في حجه، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، حسن خلق وخدمة للآخرين وصبر وتحمل وضبط النفس واللسان خاصة في أوقات الزحام، كلها آداب شرعية، والحج دورة تدريبية لتحصيل هذه الآداب، فلا يظهر الصبر والتحمل وحسن الخلق والإيثار إلا بمثل هذه المناسبات. وكما قيل: السفر يسفر عن أخلاق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ ما لا يبلغه الصائم القائم، كما قال صلى الله عليه وسلم في سيرة سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن رجلا زاحمه في منى، فالتفت الرجل إلى سالم، وسالم علامة التابعين رضي الله عنه، قال له الرجل: إني لأظنك رجل سوء، إني لأظنك رجل سوء. فبماذا أجاب سالم رضي الله عنه؟ التفت إلى الرجل وقال: والله ما عرفني إلا أنت، والله ما عرفني إلا أنت. هكذا آثار العبادة والصلاة على الصالحين المخلصين، هكذا الصبر الجميل، هكذا الصبر وتحمل أذى الآخرين. ثم انظر لتصرفات الكثير من الناس وأعمال عدد من المحرمين الذين ليس عليهم من سمات الحجاج إلا ملابس الإحرام: سوء خلق، انفعالات، سب، شتم. ولا شك أن هذه آفات حالقة للدين، فكيف بالحج؟ مضيعة للحسنات، مزعجة للنفس، مكدرة للخاطر، فكيف بالحج؟ والسؤال الذي ينبغي أن نسأله هؤلاء: لماذا حج هؤلاء؟ اسمعوا لهذه الأبيات الطريفة لأحد الشعراء، خاطب بها أحد أصدقائه الذين ذهبوا إلى الحج ثم لم ينتفع بذلك، فهو لا زال في ذنوبه ومعاصيه ويظن أنه في الحج قد أصبح من الأتقياء، فيقول له صاحبه: حججت وليت أنك لا تحج، فمنك الركن والحرمان ضجوا. ذهبت بألف قافلة ذنوبا فأبت وألف قافلة وخرجوا. أترجو يا أخ الآثام إما حججت وقال عنك الناس حج، فتصبح مؤمنا ورعا تقيا بعيد عنك ما تهوى وترجو. طريق الخلد شائكة فدعها لمن عفت يد لهم وفرجوا، ومن صان اللسان فلم يسبوا بلا سبب ويغتابوا ويهجوا، ومن صلوا فروضهم وصاموا، ومن لهم الهدى والخير نهجوا، ومن بهم المساجد في الدياجي بأوراد وأذكار تعجوا، ومن زهدوا بدنيا الناس حقا، ومن لله لا للناس حجوا، ومن لم يلههم وتر وكأس بدنياهم وغانية وغنجوا، ومن لم يعبد الباري بصدق بحامية الجحيم غدا يزجوا. ظنوا الحج طوافا وسعيا وحلقا ورميا، ويذهبون ويجيئون ربما بلا معنى ولا روح ولا استشعار لمعنى الحج. ألا فليعلم الجميع ولنردد على الجميع أن الحج مدرسة أخلاقية تربوية، فيا ليت شعري من ينجح فيها ومن يرسب. من أعظم ثمرات الحج كنز الرفيق والصحبة الصالحة، فمن أعظم نعم الله على العباد أن يرزق ذلك العبد رفقة صالحة وصحبة ناصحة، سعادة بالغة لمن وجد أخوة يأنس بهم وأحبة يرتاح لهم، وإذا كثرت عليه الهموم وجد عندهم ما يطرد همه ويذهب غمه، إذا ضاقت به الأمور وجد منهم ما يفرج كربه ويدفع ضائقته، إذا قسى عليه الزمان وجارت عليه الأيام وجد من عطفهم ما ينسيه القسوة، ومن برهم ما يبرد قلبه. وكم يكشف لنا الحج عن أخلاق الرجال ويعرفنا بالأصيل والجليل، وكم من رجل أسفر عنه السفر، بل الحق أن الرفيق قبل الطريق. نعم الرفيق قبل الطريق، فالمسافر يحتاج إلى الرفيق، وكل أحد يحتاج للصحبة التي تذكره إذا نسي، وتنبهه إذا غفل، وتعينه إذا قصر، وتقربه من الله عز وجل، وتؤنسه في الوحشة، وتسليه في الغربة. فالأخ إذا رزق الصحبة الطيبة الوفية المخلصة النقية الناصحة الصالحة فقد ملك كنزا، وأي كنز. رفيق ناصح صاحب صالح إذا غفلت ذكرك، وإذا جهلت نبهك، وإذا أخطأت صوبك، وإذا أذنبت وعظك. هكذا، فما أحوجنا إلى الصحبة الصالحة خاصة في مثل هذه المناسبات المباركة. الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال، والمرء كثير بإخوانه، والقرين يعرف بقرينه. وكما تكون يكون جليسك، ولن ترى معه إلا حسنا، والحج مرتع خصب ومجال كسب، فأدلي دلوك. فقد دعا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى مصاحبة الصالحين ونبذ السيئين، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإياك مصاحبة الجاهل، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تكمل فيها ركنا من أركان دينك. ربما خسرت كل شيء، ربما خسرت الحج في كثرة الكلام فيما لا يعني، في ضياع الأوقات، في الجهل بأحكام المناسك، ربما خسرت حسن الخلق والخضوع والانكسار بين يدي الله، وربما خسرت أيضا مالك ووقتك وجهدك، فرجعت محملا بالأوزار والآثام بدل أن كنت ترجو الغفران من الله جل جلاله. أخيرا، من أعظم ثمار الحج التجارة الرابحة، فالحج موسم تجاري، تجارة مع الناس وتجارة مع الله جل جلاله، تجارة مع الله، فما أكثر أبواب الخير فيه. ربما قلت أن أوجه الخير التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث على سبيل المثال لا الحصر، لا تتوفر في موسم كموسم الحج. حاولت جمع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير، فوجدتها تربو على الأربعين بابا تقريبا، اسمعوا لها بإيجاز وتخيلوا وجودها في الحج، تعدل بين اثنين، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف الكلمة الطيبة بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، إماطة الأذى عن الطريق أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، يعين ذا الحاجة الملهوف، كف شرك عن الناس، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، النخاعة في المسجد يدفنها، يعمل بنفسه فينفع نفسه، يتصدق فيعطي من قليله وكثيره، يهدي الأعمى، يسمع الأصم، إرشاد الضال، تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، بيانك عن الأغتم، والأغتم هو الأعجمي الذي لا يفصح، تعطي منحة اللبن، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ما أنفق المرء على نفسه وأهله، ما وقى به عرضه، أن تعطي صلة حبل، أن تعطي شسع نعل، أن تلقى أخاك فتسلم عليه، أن تؤنس الوحشان في الأرض، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، نصرة المظلوم، رد السلام، إذا مرض عده، إذا مات اتبعه، إذا دعاك أجبه، إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا استنصحك فانصح له، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، في كل كبد رطبة أجرى، من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة أو ستره الله في الدنيا والآخرة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يجزي من ذلك كله ركعتا الضحى يركعها، وكلها أي كل هذه الأبواب تقريبا في الحج موجودة، وقد لا تجتمع إلا في مثل هذا الموسم، فلا عذر لأحد مهما كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، الجميع قادر، المهم أن يوجد الهم للعمل، فما أكثر الجائعين إن أردت أن تطعم جائعا في الحج، وما أكثر الضالين إن أردت أن ترشد ضالا في الحج، وما أكثر الأعاجم إن أردت أن تفصح عن أغتم، وما أكثر الأذى إن أردت أن تميطه عن الطريق، وما أكثر الحاجات إن أردت أن تعين محتاج، بل ما أكثر مجالات الكلمة الطيبة إن أردت أن تتكلم، لكنه السؤال المهم، أين من يعمل ويستثمر المناسبات والفرص، ومتى رأيت يد امرئ ممدودة تبغي مواساة الكريم فواسها، خير الأكف السابقات بجودها، كف تجود عليك في إفلاسها، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا، وأن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة، وأن يعيننا فيها على العمل الصالح، ومن كان منا حاجا نسأل الله تعالى أن ييسر له حجه، وأن يتقبل منه، وأن يرجع كيوم ولدته أمه، نسأل الله تعالى أن يرجع الحجاج سالمين غانمين إلى بلادهم وإلى أهلهم مخففين من الأوزار والذنوب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.